إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذا هو المجلس الأول لشرح كتاب تجريد التوحيد المفيد للعلامة المقريزي تقي الدين أحمد بن العباس بن عبد القادر بن محمد المقريزي المتوفى سنة 845 والمولود سنة 766. وهذا المجلس قصصته في التعريف بالكتاب ومؤلفه معرفة جملية مهمة. فقبل أن نخوض في عباب مباحثه وأن نشتغل في شرحه وبيان مقاصده، فلا بد أن نعرف الكتاب وأهميته ومصادره وما هو سر عدم ذكر الكتب التي نقل منها صاحبه. فهذا الكتاب مهم ومهم غاية، ومن أهميته أنه ألف في فترة كاد أن يندرس فيها التوحيد، فقد ألفه صاحبه في فترة عصيبة وكانت شديدة على أتباع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وصاحبه من حمل عقيدة شيخ الإسلام وهي عقيدة السلف ودافع عنها، وكان جريئا في مواقفه. فهذا الكتاب هو أول كتاب ألف وأفرد في توحيد الألوهية، لم يسبق صاحبه بالتأليف خاصة في توحيد الألوهية قبل المقريزي، واهتم به العلماء ولا سيما المتأخرين منهم، فقد أدرجه صديق حسن خان في معلمته في نصرة التوحيد المطبوعة في 4 مجلدات، وأول ما طبعت في الهند ثم طبعت في أماكن عديدة، وسماها الدين الخالص. إخواني، ما في داعي للتوزيع، اجلس بعد الدرس توزع، أتشغل الناس بعد الدرس توزع، ما في صلة اليوم بين الدرس وبين الكتاب، ونبدأ في الشرح في درسنا القادم. ولذا إن شاء الله الإخوة يوزعون الكتب بعد الدرس. فأقول ألف كتابه الدين الخالص نصرة للتوحيد، وهو كتاب جيد. وفي هذا الكتاب أدرج كتاب التجريد، كتاب المقريزي، أدرجه بتمامه، وقال في آخره ما يبين أهميته، فقال هذا آخر كلام المقريزي رحمه الله في كتابه تجريد التوحيد المفيد، ولله دره وعلى الله أجره، فما أبلغ هذا البيان وما أشده هداية إلى صراط الرحمن وسبيل الإيمان وطريق الجنان، وما أجمعه لبيان الشرك وأنواعه وأقسامه وحقائقه وطريقه، ولعلك لا تجد مثله في هذا الباب، وما أولاه مع اختصاره في جامعيته بأن يكتب بمداد ماء العيون الباكية على غربة الإسلام وأهله، على صفائف صدور المؤمنين بالله واليوم الآخر. فالكتاب في فترة غربة، وفيه تفصيل بديع وعبارات موجزة، وفي كثير من مباحثه تحتاج إلى مقدمات وبيان. قبل أن نبدأ في الكتاب كنت قد حددت 10 أسابيع للفراغ من الكتاب، ثم قلت لا داعي لهذا التهديد، فقد نقطع صفحات طوال في محاضرة، وقد نحتاج إلى شرح أسطر معدودة في محاضرات عديدة حتى نبسط ما يلزم للفهم قبل البدء بإذن الله تعالى. أول ما طبع الكتاب في الهند طبعه عالم كتبي سنة 1366، وهذا العالم اسمه عبد التواب الملتاني، كان صديقا للهلالي لتقي الدين لما ذهب إلى الهند، وقال عنه لما طبع كتاب مختصر قيام الليل للمقريزي، قيام الليل لمحمد بن نصر المروزي والمختصر للمقريزي، فقال عن كتابنا التجريد، تجريد التوحيد المفيد، قال: وهو كتاب لا نظير له في بابه، حدا فيه حد وطريقة شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم تقي الدين بن تيمية رحمه الله تعالى ونفع الله تعالى به. هذا الكتاب مدحه شيخنا الألباني في السلسلة الصحيحة 6، وكذلك في أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بعد كلام: فمن علم ما ذكر من الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وجمع بينهما في اعتقاده وعمله فهو الذي تحقق بمعنى لا إله إلا الله، الذي يستحق أجر قائلها وتنفعه يوما من دهره. ثم ذكر الكتب التي أفادت في التفريق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، فذكر كتبا وذكر من بينها تجريد التوحيد المفيد. وطبع الكتاب عند الطبعات، وقلت لكم أقدمها التي طبعت في الهند، وطبعة التي انتشرت طبعت الطبعة المنيرية، وحققها الأستاذ محمد الزينبي وهو أحد علماء الأزهر، وطبعه غير واحد من علماء الأزهر مرات، وكان يوزع بالمجان. ومن الطبعات التي بين أيدينا طبعة أخينا فضيلة الشيخ علي بن حسن الحلبي رحمه الله، فعلق وقدم واستعار طبعة شيخنا الهندية القديمة ونشرها عنه، ثم حققه أخونا فضيلة الشيخ علي العمران واعتمد على 3 نسخ خطية. وذكر الإمام المقريزي أنه راجع كتابه وصححه قبل وفاته بأربع سنين. فبقي المقريزي معتنيا بالكتاب ومهتما به، حتى أنه قبل وفاته بأربع سنين راجع الكتاب مراجعة نهائية. للأسف النسخ الخطية المحفوظة لهذا الكتاب أقدمها منسوخة سنة 1019، فهي نسخة متأخرة، وما زال الكتاب يحتاج أن تستكشف نسخه الخطية القديمة. العجيب في الكتاب، وتأملت طويلا، اسم الكتاب تجريد توحيد المفيد، تجريد توحيد المفيد. لم يفصح المقريزي عن مصادره في الكتاب البتة، ما ذكر نقلا عن أحد، مع أن الكتاب فيه نقولات كثيرة وطويلة عن مجموعة من أهل العلم، ولا سيما الإمام ابن القيم، وتظهر نقولات على وجه غزير وكثير من الجواب الصحيح من عبثر، جواب الكافي لابن القيم، ومن مدارج السالكين لابن القيم. النصف الأول من الكتاب فيه نقولات كثيرة وغزيرة ومتتالية ومتتابعة من الجواب الكافي، وفي النصف الآخر الأخير فيه نقل غزير وكثير من مدارج السالكين. ولقوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين له فيها نصيب كبير من النقل عن ابن القيم. وفي الكتاب أيضا بيان آثار الإيمان، وليس فقط معرفة توحيد توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية والفرق بينهما، وهي كلمة تأتي بعد قليل عن موضوع الكتاب، وإنما فيه بيان آثار الإيمان على مسلكيات الإنسان. وهذا أمر جيد، ونقله من إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى. في كتب، في نقولات كثيرة من كتب ابن القيم، من مثل بدائع الفوائد وإغاثة اللهفان وروض المحبين وإعلام الموقعين ومفتاح دار السعادة، فيها نقولات مما ينبئ أن المقريزي ألفه وكتب ابن القيم كانت بين يديه، ومما ينبئ أن تأثره كان في فترة انتقل فيها المقريزي من مصر، حيث كان قد استلم عدة وظائف منها حسبة القاهرة، انتقل منها إلى دمشق. المتتبع لترجمة المقريزي يجد أنه انتقل إلى دمشق من مصر، وبقي في دمشق من سنة 810 إلى 815، خمس سنوات مكث في دمشق. وانتقل لما درس في دار الحديث الأشرفية، وتولى وقت القلانسي، وتولى أيضا البيرمانستان المسمى المستشفى النور. في هذه الفترة ألف المقريزي كتابه التوحيد، تجريد التوحيد المفيد، ألفه من سنة 810 إلى سنة 815. هذه الفترة التي كانت كتب ابن القيم عنده. المقريزي ليس تلميذا لابن تيمية، هو في العلم حفيد. ابن تيمية في العلم النسب، بل ما أدرك ابن القيم. ابن القيم توفي سنة 751، والمقريزي ولد سنة 766، يعني المقريزي ولد بعد وفاة ابن القيم ب 11 سنة. لكن المقريزي حفيد لشيخ الإسلام ابن تيمية في العلم، في النسب العلمي، وعرف طبيعة دعوته من خلال كتب ابن القيم. ولا يبعد عني أن أول ما طرق سمع المقريزي شيخ الإسلام ابن تيمية من جده لأمه شمس الدين محمد بن عبد الرحمن الشهير بابن الصاعغ العالم المتفنن الأديب، وكانت له صحبات وجولات مع شيخ الإسلام ابن تيمية. ونشأ المقريزي نشأ على جده، وبدأ حنفيا، ولما كبر ووصل إلى بعد 20 بقليل، وصل إلى لما كان عمره 22 سنة تحول من مذهب الإمام أبي حنيفة إلى مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى جميعا. قلت لكم هذه ظاهرة تحتاج إلى وقفة، والكلام فيها يطول ويقصر، أن المقريزي لم يسمي مصادره، ما ذكر مصادره وما سماه، مع أننا الآن نستطيع أن نعرفها. ولما نبدأ بالشرح نجد عبارات أوردها ابن القيم في سياق وسباق معين، والسياق والسباق محتاج، وسنضطر حتى نفهمها نذكر السياق والسباق، ولكن ابن القيم اقتطعها، عفوا المقريزي اقتطعها من كلام ابن القيم، فهو لم يسمي هذه المصادر. السؤال الملح، لماذا عمّ مصادره؟ وهل هذا من الخيانة في العلم، أو بتعبير من عدم توثيق؟ وهذا عيب في البحث في هذا الزمان. في زمانهم ما كان أمر كذلك، وما كان ذلك حقوق للمؤلفين. ولما تأملت العنوان تجريد توحيد مفيد، تجريد كأنه جرد كتابه من كتب أخرى، فكأن اسم كتابه يغطي هذا الخلل الذي يظهره الباحث، ولا سيما الذي يعرف الكتب معرفة قوية ويبحث عن مصادر الكتب. تجريد، قال تجريد. ما معنى تجريد؟ كان عنده كتب كثيرة وهو عمل على تجريدها، والكتاب كذلك. الكتاب في الحقيقة، كتاب تجريد التوحيد المفيد، هو مقولة مختارة دقيقة متكاملة متناسقة مفيدة للغاية. ولكن يبقى السؤال قائما، لماذا لم يذكر مصادره؟ صنع مثل صنيعه ابن أبي العز الحنفي صاحب كتاب شرح العقيدة الطحاوية، وأول ما نشر شرح العقيدة الطحاوية كتب على غلافه المنسوب لابن أبي العز، وأول من نشره تحقيق شيخنا الألباني رحمه الله المكتب الإسلامي أستاذ زهر الشويش رحمه الله، حتى في فترة لاحقة متأخرة وجدوا نسخة محفوظة في المكتبة القادرية في بغداد عليها اسم ابن أبي العز فأصبح يحدى المنسوب، صار شرح العقيدة الطحوية لابن أبي العز. بودي وإن يسر الله عز وجل لي أن أنشر شرحي على كتاب التوحيد في هذه المجالس، أن أصنع ما صنع شيخنا في كتاب شرح العقيدة الطحوية، عمل جداول في أول الكتاب مكان وجود الكلام في شرح العقيدة الطحوية ومكان وجود الكلام من كتب ابن تيمية وطيب. فلو نستطيع أن نفعل هذا على شكل واضح، يعني هذه فقرة من صفحة كذا لكذا من كتاب كذا، فقرة من كذا لكذا في مكان كذا وهكذا، إذن أنا ما أجبت السؤال، يبقى السؤال قائم: لماذا فعل ذلك ابن أبي العز الهجمة الشرسة على شيخ الإسلام ابن تيمية؟ وابن أبي العز تعرض لمحنة لا يعلم بها إلا الله، سجل، طلقت زوجته منه، وجرد عن مناصره، طرى ابن أبي العز عاش فترة حوالينا، وين حوالينا؟ عاش فترة قاضيا في حسبان. حسبان كم بعيد عنا؟
5 كيلو،
أقل من 7 كيلو. كان قاضيا في حسبان، ثم رجع لدمشق وجرد من مناصبه وطلقت منه زوجه بسبب اندفاعه لشيخ الإسلام في فتنة كبيرة. أكرمني الله عز وجل فألفت من خلال الأقاصيص قصاصات والجزازات المخطوطة في مكتبات عدة، ربطت بينها وخرجت بهذا الكتاب الذي سميته محنة ابن أبي العز. ووصلت فتنة ابن أبي العز إلى سلطان ذاك الزمان، سلطان برقوف، ووقع في محنة شديدة. فلما ألف كتابه كان همه إيصال الصواب والحق والعقيدة الصحيحة للناس دون النظر ممن صدرت وممن قالها، فكانوا يؤلفون من أجل تصحيح عقائد الناس ومن أجل الاحتساب والطاعة. فاضطر أن يصنع ذلك، وهكذا صنع المقريزي لما ألف كتابه وأرى أنه لو كان بيننا فسألنا: لماذا عميت مصادرك عنا؟ واليوم عندنا شاملة، اسم شاملة، حط كلمتين على الشاملة بيطلع لك وين الكلام، هذا ما كان أحلم أحد يحلم به. اليوم الأمر سهل. لا، أجابنا بأني سميته تجريد، فهو ليس لي أنا، جربت سماه التجريد، وهذا لكن سيأتينا ومضات فيما يأتي. لما قال التوحيد المفيد؟ هل يوجد توحيد غير مفيد؟ التوحيد غير مفيد لا يحبه الله ولا يرضاه الله تعالى. في ناس يحملون التوحيد غير مفيد، ما أكثره، ما أكثره، ولا سيما ممن لم يكن حاذقا في التفريق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، من لم يكن خريثا عارفا بالتفريق. وسبب عدم المعرفة خفاء ذلك أن توحيد الكفار فيه أصول توحيد الربوبية، ولكنه ليس سديدا، فيه خلل شديد. والخلل الشديد في توحيد الربوبية ينعكس على الخلل في توحيد الألوهية. وأما توحيد الربوبية إن كان سديدا صوابا محكما فلا بد أن يقود صاحبه إلى صحة توحيد الألوهية. هل توحيد الألوهية كان متحققا عند العرب في الجاهلية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. طب توحيد الربوبية كان متحققا؟ أصوله كانت متحققة والأخطاء فيها جسيمة وكثيرة، وهذا الذي فصله وبينه بنفس وعبارة مختصرة المقريزي في كتابه تجربة التوحيد. فتنة ابن أبي العز شملتها فتنة أخرى، والفتنة التي شملتها فتنة رجل خرج على الحكام في ذاك الزمان وأخطأ، وأيضا وصلت أتباع شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وهذه الفتنة تعرض لها المقريزي في كتابه دور العقود الفريدة، وذكرها وفصل فيها تفصيلا شديدا، وحتى لا أخرج عن موضوعي كثيرا، من أراد أن يعرف فتنة رجل اسمه أحمد بن محمد بن إسماعيل أبو هاشم أمير المؤمنين في تلك الفتنة، ذكر فتنته بتفصيل، ولا أظن أن أحدا ذكرها كما ذكره المقريزي في كتابه دور العقود الفريدة الجزء الأول صفحة 297. فمن ضمن ما قال لما التقى به حاكم ذاك الزمان قال له، كان أول ما بدأ به السلطان أن قال: أحمد ما تنكر من أيامي؟ قال: كل أيامك منكر. هذا أبو هاشم. قال: إيش من ذلك؟ قال: أول ما أنكره أو أول ما أنكره جلوسك في السلطنة، فإنه لا يحل أن تكون إماما للمسلمين، فإن الأئمة من قريش بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال السلطان: أنا أعرف هذا، لكن أين من يصلح للخلافة؟ إلى آخر الكلام الذي تنظرونه. لكن بهذه المناسبة لا بد أن أركز على أمر ولا يجوز لي أن أتعداه حتى أتابع ما أريد. شيخ الإسلام ابن تيمية ليس هذا مذهبه، مذهب أبي هاشم، وأبو هاشم شخصية قلقة موجودة وتخرج لنا بين الحين والحين الذين يعملون على الخروج عن الحكام. لا يوجد مشكلة بين شيخ الإسلام ابن تيمية وبين حكام زمانه، بل كان صديقا لأمير الأمراء في دمشق، وكان يذهب معه وكان يقاتل التتر. ومشكلة ابن تيمية أبدا ليست مع الملوك. وابن تيمية تعجبت وطولت طوال فترة أخذت من حياتي، لماذا شيخ الإسلام ابن تيمية خرج من دمشق إلى مصر؟ وأول ما ذهب لمصر سجن ومكث فترة في السجن، وتبين لي بعد دراسة أن ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهذا يا ليت أحد الإخوة أصحاب النشر عبر التواصل يعني يذكرون أخذا من كتاب المراسيم المطبوع في مجلدين، ولخصه أخونا فضيلة الشيخ حمزة المجالي في مجيلين، المراسيم السلطانية، الأغاليط الواردة في المراسيم السلطانية في حق شيخ الإسلام حين ذهب ليقضي على فتنة الباطنية التي كادت أن تعصف بأهل السنة وكان قد دبرها بيبرتج الشهير مع الصوفية البطائحية الرفاعية. وأسأل الله أن يحفظ أهل السنة ولا سيما هذه الأيام ولا سيما من مؤامرات الباطنية. وأسأل الله رب العرش العظيم أن يحفظ بلادنا من هذه المؤامرات. فشيخ الإسلام ابن تيمية ما كان عنده مشكلة مع الحكام أبدا مثل أبي هاشم الذي جر ويلات على محبين شيخ الإسلام وكان يتضرع بتعلمه لشيخ الإسلام. وهذا يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي رأسه كالزبيبة. ونذكر في دروسنا لإخواننا وأحبائنا كلام هذا لما احتج على السلطان قال النبي يقول لإمام قريش النبي يقول صلى الله عليه وسلم عليكم بالسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. أهل العلم يقولون شروط الوالي الشرعي أولا أن يكون حرا، ثانيا أن يكون قرشيا، ثالثا أن يكون شكله حسن، أن يكون شكله حسنا. فالنبي يقول عليكم بالسمع والطاعة، تأمر عليكم عبد ليس بحر، حبشي ليس بقرشي، رأسه كالزبيبة ليس شكله مقبولا. فالسمع والطاعة تجب له ولا يجوز لنا أن نقول عليه. شيخ الإسلام كانت مشكلته مثل مشكلة شيخنا الألباني الله مع المشايخ مش مع الحكام. وكل من يطيع ابن تيمية من الحركيين ويحبون ابن تيمية، الحركيين يحبون ابن تيمية ولكنهم لا يفهمون ليش يحبون ابن تيمية. قالوا جاءوا ضد من؟ ضد الباطنية. كانت علاقته مع الحكام علاقة حسنة. يعني شكير الذي كان يتآمر الأمة في مؤامرة الباطنية خرج على محمد بن قلاون ناصر الدين انتبه إلى مؤامرته فهرب إلى الكرك وجلس في القلعة في الكرك حتى فكر ودبر فدخل دمشق ورجع يحارب جيش شكير الذي خرج عليه وتمكن منه وخنق قتله خنقا بيديه. قلاون لما أخذ هذا الجيش شكير وأخرج ابن تيمية من السجن ورجع ابن تيمية من نصر إلى دمشق في صحبة قلاون بعد أن قضى على تلك المؤامرة. وما جرى في هذه المؤامرة ذكرته مفصلا في كتاب الأغاليق وهو يحتاج لإدراك. فالشاهد أن ابن تيمية رحمه الله ما الذي جرنا إلى هذا؟ جرنا كلام المقريزي. وكلام المقريزي لما عمى مصادره للشدة والمحنة التي كانت في تلك الفترة اضطر أن يصنع كما صنع ابن أبي العز فغطى هذا وزاد الطين بالله لما خرج أبو هاشم أمير المؤمنين المدعى لما خرج وكان قد عذب وعذب أتباعه. وهذا هو سر عدم ذكر أمثال ابن حجر في فتح الباري لشيخ الإسلام ابن تيمية. من لا يعرف ماذا كان يجري لا يجد جوابا لماذا ابن حجر أقل من ذكر شيخ الإسلام لكنه ما كان ذكره عظيما وإنما كان قليلا ولم يكن عظيما. طبعا المقريزي أصوله من حارة المقارزة إذا يقال له المطريزي، وحارة المقارزة في بعلبك في لبنان أصوله. وكتبه كثيرة وعقيدته نيرة. ومن أهم الكتب التي ركز فيها على التوحيد كتابه الذي بين أيدينا، تجريد التوحيد المفيد، وله كتاب آخر اسمه المواعظ والاعتبار. هذا كتاب من أبدع ما كتب في خطط مصر، خطط القاهرة، خطط الأماكن، حارات، شوارع، مستشفيات، مدارس، كنائس. وهذا الكتاب فيه معرفة دقيقة قل أن توجد عند أحد في معرفته لتاريخ الأديان، النصارى، الأقباط، تاريخ علماء المسلمين، العقائد التي مضت وظهرت في تاريخ طويل، بينها وفصلها بطول شديد. فذكر، وهذه حقيقة تحتاج إلى تركيز ودراسة، ذكر مذهب أهل السنة، وذكر مذهب الأشاعرة، وذكر مذهب الماتريدية، وذكر مذهب الخوارج والمعتزلة وما شابه. ومما قال عن مذهب الأشاعرة، قال في دولة الموحدين ببلاد المغرب، قال كانت تستباح دماء من خالف عقيدة ابن تومر، وقال كم أراقوا بسبب ذلك من دماء خلائق لا يحصيها إلا الله. قال كان هذا هو السبب في اشتهار مذهب الأشعري وانتشاره في أمصار الإسلام، بحيث نسي غيره من المذاهب وجهل حتى لم يبقى اليوم في زمنه. يقول المقريزي حتى لم يبقى اليوم مذهب يخالفه إلا أن يكون مذهب الحنابلة أتباع الإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل، فإنهم كانوا على ما كان عليه السلف لا يرون تأويل ما ورد من الصفات، إلى أن كان بعد 700 من الهجرة اشتهر بدمشق وأعمالها تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمة الحراني، فتصدر الانتصار بمذهب السلف وبالغ في الرد على مذهب الأشاعرة، وصدع بالنكير عليهم وعلى الرافضة والصوفية. شيخ الإسلام لما ذهب إلى مصر عرضت له محاكمات، وكان قد ألف في دمشق العقيدة الحموية، وكان بين أيديهم العقيدة الحموية لتبدأ المؤاخذة، فاعترضوا عليها الطحاوية. ألف كتاب سماه الاعتراضات على العقيدة الحموية، وهو كبير. قال في ترجمته هو بحجم بيان تأسيس الجهمية، ولم نظهر به لغاية الآن إلا قطعة يسيرة تخص التفسير بالمأثور. التفسير بالمأثور من أهم المهمات في التفسير المتقن، وذكر 10 أدلة، وأنه لا يجوز لأحد أن يزعم أنه فهم آية لم يفهم الصحابة والتابعون، وطور في بيانها. شيخ الإسلام كتبه بعد مصر غير كتبه قبل مصر، أخذت المساجلة والحجاج العقدي والرد القوي المفصل والأدلة المتلاحقة المتتالية القوية التي تنبئ من يقرأها أنه أعرف بمذهب الأشاعرة من أصحابها. فكتب أبيات مثل جهابيته، وكتب عرض العقل والنقل، وكتب كتبه كبيرة رحمه الله تعالى. أشغل الأمة، أشغل الأمة كلها، أشغل الفلاسفة في رده عليه، أشغل أهل الأديان في كتابه الجواب الصحيح في رده على اليهود والنصارى، وأشغل الملحدين، وأشغل الأمة في الرد على الصوفية الغلاة منهم أصحاب وحدة الوجود، وأشغل المسلمين في موضوع مذهب الأشاعرة ومن سنة الله التي لا تتخلف. وذكر عن القريظي قبل قليل أن الأشعرية لا تنتشر إلا بمرسوم وبحماية الدولة لها، من غير حماية الدولة لها وبمرسوم فهذه الدعوة لا يمكن أن تنتشر. دعوة إلى العقيدة الصحيحة، عقيدة الفطرة، عقيدة سهلة يفهمها ويعرفها كل واحد، مما أجمع عليه وأختصر، مما أجمع عليه من ترجم للمقريزي يذكرونه بديانة وحب واتباع للحديث، كما يقول ابن حجر أحب اتباع الحديث تواضع على ذلك، ويقول كان إماما فاضلا بارعا متقنا ضابطا دينا خيرا، كان صاحب تأله، صاحب تدين، صاحب عبادة، وكان متفننا ولا سيما في علم التأليف. من العجائب في هذا الزمان كتاب المواعظ والاعتبار، كتاب اعتنى به باحث كان مسؤولا عن دار الكتب المصرية، الأستاذ الدكتور أيمن فؤاد سيد، هذا الكتاب كان محط عناية الكفار قبل المسلمين، فاستلوا منه مباحث عزيزة مواضع الاعتبار، وبدأ هذا في القرن 13 ميلادي، ولم أجد أحدا انتبه لهذا. فؤاد السيد، أيضا فؤاد السيد في حقق كتاب مواعظ الاعتبار وجوده، والأماكن المذكورة فيه أسقطها على الأماكن الموجودة الآن في القاهرة، وهذا عمل شاق، واستل منه كتابا سماه مذهب أهل مصر وعقائدهم إلى أن انتشر مذهب الأشعري، استل من كتابه مواعظ والاعتبار. والعجيب أنه في هذا الكتاب لم يذكر تجريد التوحيد المفيد، فكان صنيعه لغاية. بل ذكر تجريد التوحيد المفيد تحت عنوان كتب منسوبة لم تثبت صحتها لمقريزي، وهذا خطأ شنيع. فكلامه في تجريد التوحيد وكلامه في المواعظ والاعتبار وكلامه في كتبه الأخرى هو هو، فقوله كتب منسوبة لا داعي له، ولا سيما أن الذين ترجموا له عن القريزي ذكروا من كتبه تجريد التوحيد المفيد، ومنهم ابن تجري بردي في منهل الصافي الجزء الأول صفحة 419، والسخاوي في الضوء اللامع في الجزء الثاني صفحة 23. في هذا الباب هناك مستشرق نمساوي اسمه ألفرد فون كريمر، نشر لما كان الناس قديما يقرؤون بالألمان، كانت ألمانيا هي التي تزعم العلم، نشر في سنة 1868 كتابا استله كتاب المواعظ والاعتبار، سماه تاريخ الأفكار المسيطرة في الإسلام، تاريخ الأفكار المسيطرة في الإسلام، وضمنه فصلا حول انتصار السنية حيث انتشر مذهب أهل السنة، ثم أعيد طبعه في سنة 1961 وأول ما ظهر في مدينة لايبزيج في ألمانيا. من المعاصرين عندنا باحث اسمه مفلح بن علي الشمري، له رسالة جيدة مطبوعة منهج المقريزي في تقرير المحل والنحل من خلال كتابه المواعظ والاعتبار. فالإمام المقريزي صاحب اطلاع واسع على الفرق وعلى المذاهب، وألف كتابه تجريد التوحيد وهو خريج في هذا الباب. موضوع المبحث الأخير الذي أختم به درسي هذا كلمة عجلة عن المواضيع التي تطرق لها المقريزي في كتابه تجريد التوحيد المفيد. ذكر معنى الرب، ثم تعرض لتوحيد الألوهية، وقال والوصل بين الرب والتوحيد الألوهية هي الرحمة، هي الوصل بين الله تعالى وعباده، وفرق بين نوعي التوحيد الربوبية والإلهية، وتعرض للملك اسم الملك، وأنه ورد في المعوذتين، وتعرض للشرك الذي اشتهر في توحيد الألوهية، ولكنه أيضا تعرض للشرك في توحيد الربوبية، وقرر أن من ضبط توحيد الربوبية على وجه فيه استغراق وحفظ ولم يقع عنده خلل فلا بد أن يقوده توحيد الربوبية إلى توحيد الألوهية الصحيح، وأن الخلل الواقع في توحيد الألوهية إنما مرده إلى خلل وارد في توحيد الربوبية. وذكر أقسام الناس وأخذهم ابن القيم من أقسام الناس في عبادة الله سبحانه وتعالى من خلال قوله إياك نعبد وإياك نستعين، فذكر أن بعض الناس يعبد ولا يستعين، وبعض الناس يستعين ولا يعبد، وبعض الناس لا يعبد ولا يستعين، وذكر أقسام الناس في العبادة، فذكر أن أسعدهم أهل الإخلاص والمتابعة، ثم ذكر أن أقواما يعبدون بلا إخلاص، وأن أقواما يعبدون بلا اتباع، وأن أقواما لا يسألون لا عن الإخلاص ولا عن الاتباع. تعرض لأفضل العبادات وأنفعها، وعقد مقارنة حسنة والكتاب في توحيد الألوهية، فذكر أنواع العبادات وأحسن هذه الأنواع، ولم ينسى طريقة المنحرفين وكيف انحرفوا، ثم ختم الكتاب الكلام بمبحث نفيس غاية ويحتاج إلى مقدمات حول منفعة العبادة وحكمتها، فذكر أن هنالك أقوام هم نفاة الحكم والتعليل، فهؤلاء لا يجدون للعبادة لذة ولا حلاوة، وأقوام يعتقدون أنك إن عبدت الله فالله يجازيك كما تجازي من صنع معك معروفا، وخطى هذا هؤلاء الناس وبين صنفا ثالثا في الحكمة، فذكر أنهم يعبدون الله تعالى رياضة للنفوس واستعدادا لفيض العلوم والمعارف، وأن هؤلاء يجاهدون أنفسهم في العبادة، وانحرف بعض هؤلاء إلى درجة الزعم بأن شدة المجاهدة توصل إلى النبوة. من جاهد نفسه فيمكن أن يصبح نبيا، بناء على زعمهم بأن النبوة مكتسبة وليست هبه من الله عز وجل. ثم ذكر الصنف الأخير الذين عبدوا الله تعالى من خلال معرفتهم لربهم معرفة بالربوبية الحقيقية الوافية، فرأوا أن الله تعالى إنما خلق الخلق لعبادته. فهؤلاء الذين جمعوا بين موجب الألوهية، والكلام في هذا الباب طويل وكثير، لكنه حصر من خلال معرفته للفرق والطوائف جميع المنحرفين وأصنافهم، وما زال لهم امتداد في هذا الزمان، فحصرهم حصرا جيدا، وذكر الانحراف الحاصل بين فرق الإسلام، ولا سيما ممن جعل الصوفية مع الفلسفة، ممن جمع بين الصوفية والفلسفة وتكلم عن الحب لله بالفلسفة لا بالحب الفطري والحب الذي يقود إلى العبادة. فهذه مباحث الكتاب، ونبدأ بإذن الله تعالى في الدرس القادم بالكلام، ونتابع كلام الإمام المقريزي، نبدأ بالقراءة، ونحن ما عندنا شيء، نبقى بإذن الله تعالى نشرح، فنبسط حيث وجب البسط، ونسرع حيث وجب الإسراع. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونبه لأشياء: الأمر الأول، بارك الله فيكم، في إخوة عندهم كتاب، يعني من كان عنده كتاب فليتركه لمن ليس عنده، لا تأخذ أكثر من كتاب، لا تأخذ لأخي لك كتابا آخر، من ليس له كتاب فليأخذ الكتاب الأول. الأمر الآخر حتى نضبط المجلس، والأمر إليكم، أنا سأجيز كل من حضر الدروس بالكتاب، وهذه الإجازة للرجال والنساء ولمن حضر معنا وجاها ولمن يتابع معنا عبر الوسائل. وأيضا سأعلن غدا في الدرس القادم، أعلن عن بحث، عن موضوع بحث، وأنا أتكفل بطبع هذا البحث، سأسمي لكم اسم البحث الذي أطلبه منكم على الاختيار، سأطلبه منكم على الاختيار، فإن وصلتني هذه الأبحاث فأنا أتكفل بطبع أحسن بحث، وهو في ورود اسم الرب واسم الله في القرآن مجتمعين في آية واحدة، مع ذكر الأسرار، ذكر الرب بالرب وذكر الله بالله عز وجل. يعني اقرأ القرآن، استخرج الآية التي فيها ذكر الرب والله، واذكر السر، لماذا هنا ذكر الله ولم ذكر الرب، لماذا ذكر الرب في هذا السياق ولماذا ذكر الله في هذا السياق. هذا البحث من يعني أتقنه وأحسنه فأنا كفيل بطبعه، فهذا باب مهم، وهو يصب في المقصد الأصلي لكتاب المقريزي، يصب في المقصد الأصلي. أما كلام المقريزي عصارات وخلاصات، لكن البسط في القرآن، البسط في القرآن في ذكر الرب وفي ذكر بسم الله سبحانه وتعالى. فأبدأ من الآن، أبدأ من هذا الوقت حتى نفرغ، وسنطي مهما بعد الفراغ أيضا. أسأل الله التوفيق لي ولكم، جزاكم ربي خيرا، وبارك الله فيكم.